ولذلك من الفروق التي يجعلها العلماء بين الرسل وبين الأنبياء أن النبي قد يشرف بالنبوة لذاته، ولكن لا تناط به رسالة. فكثير من الأنبياء ما بلغوا رسالة تذكر، لكن شرفوا بهذا المنصب بأن يصير نبيا بخلاف الرسول. فإن الرسول لا بد أن يرسل إلى قوم، ولذلك قال العلماء إن عدد الرسل أقل بكثير من عدد الأنبياء، كما قلنا، لأن النبوة رتبة قد يشرف بها العبد بغير رسالة إلى قوم بخلاف النبي بخلاف الرسول. أشهر الرسل خمسة هم أولو العزم الذين نوه الله تبارك وتعالى بشرفهم: نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى وعيسى عليهما السلام، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما كانوا من أولي العزم لأنهم أرسلوا إلى جبابرة وذاقوا من العذاب الأليم ما لم يذقه كثير من الرسل فضلا عن الأنبياء. لذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم من أولي العزم. فالخضر عليه السلام على قول أغلب العلماء نبي، لذلك ليس بعجيب إذن أن يتعلم نبي من نبي. إن اليهود هم الذين أنكروا أن يكون موسى هو موسى بني إسرائيل، لأنهم قالوا كيف يتعلم موسى من آخر وموسى نبي، والمفترض في النبي أنه أعلم من في الأرض، لأنه غلب على ذهن موسى عليه السلام أنه أعلم الناس، ولم يتصور قط أن يكون هناك أعلم منه. لذلك لم يتردد في الإجابة بقوله لما سئل هل هناك أعلم منه، قال لا، لظنه أن الله تبارك وتعالى لا يعطي أحدا علما أكثر منه. فأنكر بنو إسرائيل أن يكون موسى هو موسى بني إسرائيل. وهناك شبهة أخرى، وهي: هل الخضر فعلا أعلم من موسى عليه السلام؟ الجواب لا، ولا ثم لا، لأن الخضر عليه السلام كان أعلم منه بهذه الجزئية التي علمه الله تعالى إياها ليثبت لموسى أنه ليس أعلم من في الأرض فقط. أما في بقية العلم فلا شك أن موسى أعلم، ولا شك أن موسى أفضل من الخضر. لذلك قال له الخضر لما نقر العصفور من ماء البحر، قال له: يا موسى، إنني على علم من الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من الله علمته لا أعلمه أنا. بل لما قال له موسى عليه السلام: جئت أتعلم منك، قال: أما يكفيك أن الله كتب لك التوراة بيده؟ فهنا الخضر عليه السلام إنما هو أعلم من موسى بهذه الجزئية فقط، أما أنه أعلم من موسى بكافة الجزئيات الأخرى فلا. أراد الله عز وجل أن يؤدب موسى، وكذلك كل عالم وكل مفصل يجب أن يرجع العلم إلى الله عز وجل. وهذا مستند قول العلماء بعد ذكر الفتوى: الله أعلم. ليس معنى قول المفتي الله أعلم أنه يشك في فتواه، بل إنه يكل علم ذلك على الحقيقة إلى الله عز وجل. فإن المفتي قد يفتي في القضية ويرى أن هذا هو الصواب من وجهة نظره ويكون الأمر على خلاف ذلك. وعلى هذا الأمر نخرج فتاوى العلماء التي أخطأوا فيها، أنهم كانوا يظنون أن الحق فيما ذهبوا إليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه رجل قطع أصبعه فقال: هل عندكم من شيء في دية الإصبع؟ فسكتوا. فاجتهد عمر رضي الله عنه رأيه ورأى أن دية الأصابع تختلف باختلاف منافعها، فهذا الإصبع لا يساوي هذا، لأن هذا الإصبع يملك حركة الأصابع الأربعة الباقية، فيقول: أنا لا أسوي بينها في الدية، بل هي تختلف باختلاف منافعها. هل هذا هو الصواب؟ الجواب لا. لكن لم يكن عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم أكثر من ذلك، اجتهد رأيه في هذا الأمر، وظل المسلمون يعملون بهذا الحكم حتى خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فلما بلغ هذا الأمر ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هذه وهذه وهذه سواء عشر من الجمال. فسوى النبي عليه الصلاة والسلام بينها، كل إصبع ديته عشر من الجمال. فلو افترضت أن الجمل بألفي جنيه الآن، يكون الإصبع من الرجل يساوي 20,000 جنيه. الآن يذهب كله ب20,000 مليم، ليس إصبعه فقط بل كله، هذا إن أخذ شيئا. فهذا عمر رضي الله عنه أفتى بخلاف الصواب، لكن هل عليه إثم؟ الجواب لا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران. أما الذي له أجر فلأنه اجتهد فيأخذ أجرا على الاجتهاد، وهو إفراغ الوسع في طلب الحق، فإن أصاب فله أجران: أجر إفراغ الوسع وأجر إصابة الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرني هذا الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإذا أصاب فله أجران، بقضية أثارها بعض الناس لما أراد أن يخرج حكم اللحية على الأدلة المعروفة، استدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، بإقراره صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمين الذين غزوا بني قريظة واختلفوا في صلاة العصر، أيصلونها في بني قريظة أم يصلونها في وقتها؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف إحدى الطائفتين، فيقول كذلك: الذي يعفي لحيته لا يجوز له أن يعنف حالق لحيته، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعنف أحدا من الطائفتين. فهذا الحديث إذا اجتهد الحاكم ذكرني بهذه الفرية، لأنها فرية بلا مرية. كيف يقيس هذا الإنسان إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه الذين اختلفوا في أداء العصر أفي الوقت أم في بني قريظة بعد الوقت، على أمر نص النبي عليه الصلاة والسلام نصا واضحا واضح الدلالة أنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد حلق لحيته، بقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وقصوا الشارب. الذين ذهبوا لغزو بني قريظة سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فقال بعضهم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد ظاهر الخطاب، بل أراد أن يحثنا على القتال حتى ندخل بني قريظة قبل العصر فنصلي العصر هناك، أو ندخل بني قريظة في العصر فنصلي هناك. فهذا حث منه لنا عليه الصلاة والسلام أن ندخل بني قريظة في العصر، ولم يكن يقصد أننا لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو كان بعد العشاء، لأن عندهم أدلة واضحة على عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها. فهذه الأدلة الواضحة لا يمكن أن يتركوها لنص فيه احتمال. والعلماء يقولون إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، فإذا كان ظاهر الخطاب يحتمل أكثر من وجه فلا تعين أحد الأوجه إلا بدليل مستقل خارج عنه، وهم عندهم أدلة بعدم جواز إخراج الصلاة عن وقتها، فيقولون لا نترك هذه الأدلة القاطعة لنص يحتمل أكثر من وجه، فحملوا دلالة النص على معنى الأحاديث الأخرى وهو استحساس المسلمين على دخول بني قريظة قبل في وقت العصر. وقال بعضهم لا، بل قصد أننا لا نصلي العصر حتى نغزو بني قريظة ولو أخذ منا الجهاد إلى وقت العشاء. لم يعنف بعضهم بعضا ولم ينشق المسلمون وهم يقاتلون بسبب هذا الاختلاف الفقهي، إنما كل أخذ رأيه وما عنف الآخر. فالذين أبوا أن يؤخروا العصر عن وقته صلوا العصر، والآخرون ما صلوا العصر حتى غزوا بني قريظة فكان وقت العصر قد ذهب. فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقصوا عليه هذه الحكاية تبسم ولم يعنف أحدا، فإقراره عليه الصلاة والسلام حق، لأنه لا يقر على باطل ولا خطأ. فلما سكت دل على أنه أقر الطائفتين. هنا الشبهة التي يحتجون بها أن هذا فعل شيئا وهذا فعل العكس، فلم يعنف هذا ولا ذاك. فكذلك المسلم إذا أعفى لحيته لا جناح عليه، فإن حلق لحيته فلا يجوز للآخر أن يعنفه. هل واقعة بني قريظة كمثل هذا المثل الذي ضربه هذا المحتج؟ شتان شتان، ليس يستقيم في الأذهان شيء إذا كانت القسمة هكذا. لماذا لم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام إحدى الطائفتين برغم أن الحق في الجانب واحد منهما بلا شك؟ لأن الحق واحد لا يتعدد وإن اختلفت أفهام الناس فيه. يستحيل أن يكون الحق هو الشيء وعكسه، مستحيل. إنما الحق واحد، وطرق الناس في الذهاب إلى الحق متباينة، لكن الذي أصاب الحق واحد فقط، فلا شك أن أحدهما مخطئ. فلماذا لم يعنفه عليه الصلاة والسلام؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. أيجوز أن يعنف من له أجر واحد؟ هل يجوز أن يعنف المأجور؟ لا يعنف، إنما يعنف المأجور، وهذا بنص الحديث مأجور أجرا واحدا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنفه، لا أنه أقر الاثنين حاشا وكلا، لا أنه أقر أن ترك العصر حتى يخرج وقته صواب وأن الذين صلوا في الوقت صواب، إنما لم يعنفهم لأن الذي أخطأ أصاب أجرا واحدا. فحديث بني واقعة بني قريظة التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام ما علاقة لها بالمثل المضروب؟ لأن المثل المضروب فيه أمر، وعلماء الإسلام يقولون إن الأمر إذا خرج من النبي عليه الصلاة والسلام يفيد الوجوب، أي أنه لا يجوز للمسلم أن يخالف أمره صلى الله عليه وآله وسلم. ويرحم الله الإمام المجتهد تقي الدين السبكي إذ قال في جزء له سماه بيان قول الإمام المصطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال: وليتخيل أحدكم إذا سمع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه واقف بين يديه، وسمع هذا الأمر منه، أكان يسعه أن يتخلف؟ الجواب: لا. لذلك إذا سمع المسلم حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام فواجب عليه أن يمتثل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.